أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. الحتف يعني الهلاك، الموت مثلا. من الكلمات الرائعة جدا في نهج البلاغة، وحقيقة هذه الكلمة إذا إنسان التفت إليها يستشعر وجودها وحقيقتها في حياته. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. أحيانا الإنسان يدبر أمرا ويبذل فيه قصارى جهده، كل ما يمكنه يبذله في هذا الأمر ويريد أن يحققه، ثم يتحقق هذا الأمر ويكون هلاك هذا الإنسان بسبب هذا الأمر الذي بذل جهده ودبره ووصل إليه بالعناء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قدر له ذلك. وإن بذل جهدا ودبر وكان على وفق تدبيره، إلا أن مقادير الله تعالى تذل لها الأمور، تذل له الأمور. هذه إذا لاحظتموها في حياتنا الاعتيادية يوميا لعلها كثيرا ما تحصل. أنا شخصيا كثيرا ما حصلت لي. أنت مثلا تحاول، مثلا تريد أن تصل إلى كربلاء مثلا بسرعة، مثلا أنت مستعجل، فتدبر أنه تبحث عن سيارة سريعة وتخرج في صباحا وسائقها جيد مثلا، وترتب هذا الأمر وتستيقظ من الصباح. ثم عندما تخرج في هذه السيارة في الطريق تجد ماذا؟ تجد أن الطريق مغلق. ولو أنت خرجت بعد ساعة من هذا التدبير الذي دبرته لنفسك لعلك تصل بسهولة. فهنا يكون تدبيرك فيه حتفك. طبعا المسألة ليست خاصة بالموت، لا، المسألة ليست خاصة بالموت، وإنما كثير من الأمور تحصل عندنا يوميا لعلنا لا نلتفت إليها. نحن ندبر شيئا ونحاول أن نصل إليه، ثم يكون تدبيرنا ماذا؟ على خلاف ذلك. وهناك قصص يعني تنقل يعني ومعروفة، وقلت أن المسألة يعني واضحة. يعني أحيانا الإنسان يصر على أن يتزوج بفلانة، يصر إصرار عجيب أنه أنا أريد أن أتزوج بفلانة، ويبذل في سبيل ذلك ما يبذل، ثم بعد الزواج يتبين أن هذه المرأة ماذا؟ كان المفروض أن يتجنبها، امرأة لا تستحق أصلا الزواج، لعلها تكون فاسقة مثلا، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي إذا الإنسان التفت إليها حقيقة يستشعر قدرة الله تعالى عليه وكيف أنه مقهور لله تعالى. نعم، وصل بنا الكلام إلى أسلوبي القسمة. قال: وهناك أسلوبان في القسمة يتحقق فيهما هذا الشرط. كان كلامنا في الشرط الرابع والأخير من شروط القسمة، وهو أن تكون جامعة مانعة. قلنا القسمة لابد أن تكون جامعة مانعة، بمعنى أن المقسم لابد أن يكون جامعا لجميع أفراده، يعني لابد أن يذكر في التقسيم جميع أفراد المقسم. هذا أولا. وثانيا لابد أن تكون مانعة، بمعنى أنه لا يدخل غير أفراد المقسم فيه، يعني لا يذكر قسم لا يصدق عليه ماذا المقسم. هذا دائما يعني نقطة جدا مهمة، المقسم لابد أن يصدق على أقسامه، لا يمكن أن يوجد مقسم ولا يصدق على أقسامه. بمجرد أنك رأيت مقسما لا يصدق على أحد الأقسام فهذا يكشف عن أن هذا القسم ماذا في الحقيقة ليس قسما، واضح، ليس قسما من هذا المقسم. وهذا يعني هذه النقطة فيها منافع كثيرة في الإشكالات على بعض التقسيمات التي يقسمها العلماء أو مؤلفون أو ما إلى ذلك. على كل حال هذا كان محل كلامنا. الآن نأتي نقول لكي نحقق هذا الشرط، لكي نحقق هذا الشرط هناك عندنا أسلوبان. ما هو الشرط؟ الشرط في نهاية الكلام قلنا حاصل الشرط هو أنه لابد أن تذكر جميع الأقسام، جميع ما يصدق عليه المقسم، هذا أولا. وثانيا أن لا تذكر ماذا؟ شيئا لا يصدق عليه المقسم. هذا الشرط لكي نحققه عندنا أسلوبان في القسمة. الأسلوب الأول ما يسمى بالقسمة الثنائية، والأسلوب الثاني ما يسمى بالقسمة التفصيلية. ما هي القسمة الثنائية وما هي القسمة التفصيلية؟ القسمة الثنائية هي كما عرفها المصنف الترديد بين النفي والإثبات. فأنا أأتي إلى هذا الشيء الذي أريد أن أقسمه فأقول هذا الشيء ينقسم إلى كذا وغيره. فالإنسان، أقول الإنسان ينقسم إلى عالم وغيره، واضح؟ العالم ينقسم إلى تقي وغيره. فهنا الإنسان ينقسم إلى عالم وغيره، عالم هذا إثبات، غير العالم هذا نفي. فالقسمة التي تتردد بين النفي والإثبات نقول ماذا؟ نقول عنها إنها قسمة ماذا؟ ثنائية. دائما عندنا ماذا؟ ثنائية في التقسيم، هذا أو غيره، هذا أو غيره. هذا بالنسبة إلى القسمة الثنائية. القسمة التفصيلية من اسمها أنا أذكر جميع أقسام ماذا؟ المقسم، لا أترك قسما منها، أفصلها. التفصيل في قبال الإجمال. يعني أنا لو قلت الإنسان حيوان وناطق، هنا قسمت الإنسان قسمة تفصيلية. أما إذا قلت الإنسان ناطق وغيره أو وغيره، هنا غيره لم أفصل فيها وإنما أشرت بها إلى الحيوان، واضح إن شاء الله. فهذه القسمة نسميها قسمة تفصيلية. المصنف ينبه على نقطة مهمة، وهي أن القسمة التفصيلية تنفعنا عندما توجد أقسام كثيرة، أقسام كثيرة، وهذه الأقسام بحسب الشرط الرابع لابد أن تذكر جميعا. فإذا كانت الأفراد كثيرة، الأقسام كثيرة، ونحن لابد أن نذكرها جميعا، فهذا ماذا؟ فيه عسرة. هذا من جانب. من جانب آخر أنا لا أريد أن أذكر جميع الأقسام، لا أريد. الآن الإنسان ينقسم إلى عراقي، إيراني، خليجي مثلا، أمريكي، إلى آخره، لكن أنا لا أريد أن أذكر جميع الأقسام. إذا قلت الإنسان ينقسم إلى عراقي وإيراني مباشرة يشكل علي، يقول هذا التقسيم غير صحيح. لماذا؟ لأنه هذا غير جامع، وقلنا التقسيم لابد أن يكون جامعا. فكيف أتوصل إلى الجامعية مع عدم ذكر الأقسام جميعها تفصيلا؟ هنا ماذا أفعل؟ أأتي بكلمة غيره أو غيره وأشير بها إلى جميع الأقسام الأخرى. فأنا عندما قلت الإنسان عراقي وإيراني وغيره مثلا، هنا ماذا حصل؟ هنا حصل أني ذكرت جميع الأقسام، إلا أنه ماذا؟ إلا أن بعضها ذكرته تصريحا وبعضها أشرت إليه بكلمة غير. قال: وهناك أسلوبان في القسمة يتحقق فيهما هذا الشرط. الأول القسمة الثنائية، وهي الترديد بين النفي والإثبات، فيقال الكلمة اسم وغيره، والاسم ثلاثي وغيره. وهذه القسمة تنفع في المقسم الذي تكون أقسامه كثيرة ولا يراد ذكرها عند التقسيم تفصيلا. الأقسام كثيرة لكني لا أريد أن أذكرها تفصيلا، والحال أنه لا بد من ذكرها جميعا كي تكون القسمة جامعة. فلأجل تحقيق ذلك، تحقيق أن تكون القسمة جامعة وتحقيق عدم ذكرها تفصيلا، ماذا نفعل؟ قال: فلأجل تحقيق ذلك تجعل كل الأقسام داخلة في كلمة غيره. ففي المثال الأول كان الفعل والحرف داخلا في غير الاسم، ونعم والرباعي، وفي المثال الثاني الرباعي والخماسي داخلا في غير الثلاثي. فعندما قلت الكلمة اسم وغيره، فغيره يشمل الفعل والحرف، وعندما قلت الاسم ثلاثي وغيره، الثلاثي غير الثلاثي يشمل ماذا؟ الرباعي والخماسي. وبالتالي أنا ذكرت جميع الأقسام لكن ليس تصريحان. قال: الثاني القسمة التفصيلية، وهي تقسيم الشيء إلى جميع أقسامه بأن تذكر كل الأقسام تفصيلا ولا يشار إليها بكلمة غيره. فيقال الكلمة اسم وفعل وحرف. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني، وهو شروط المطلب الأول، وهو شروط القسمة. الكلام فعلا في المطلب الثاني، وهو أمره بسيط بالمقدار الذي تعرض له المصنف، وإن كان هو يعني هذا من المطالب التي فيها شيء من الصعوبة لعله. يعني عندما تأخذون المنطق إن شاء الله تتوسعون في هذه الفكرة أكثر. المطلب الثاني هو في أنواع القسمة. القسمة لها نوعان. طبعا عندما نقول أنواع فهذا جمع. الجمع عند المناطق يشمل الاثنين. يعني المناطق عندما يقولون مثلا رجال، فالمراد ما كان أكثر من واحد. يعني الاثنان يعبر عنهما بالجمع، الثلاثة الأربعة الاثنان فما فوق يعبر عنهما ماذا؟ بالجمع. فعندما قال المصنف أنواع القسمة وذكر نوعين، فهذا هذه العبارة صحيحة وليس فيها أي إشكال. نعم، فالقسمة لها نوعان. النوع الأول هو القسمة الطبيعية، والنوع الثاني القسمة المنطقية. القسمة الطبيعية طبعا كلا النوعين واضح، لكن تطبيقهما فيه شيء من الخفاء كما لعله سوف يتضح في المثال. القسمة الطبيعية ما هي؟ أن أأتي إلى شيء له أجزاء وأقسمه إلى أجزائه. مثلا الإنسان، الآن هذا جسد الإنسان، جسد الإنسان له أجزاء، رأس ويدان ورجلان وما إلى ذلك. فأقول جسد الإنسان ينقسم إلى يد وقدم ورأس وما إلى ذلك، فهذه قسمة طبيعية. ماذا قسمت؟ قسمت الكل، هذا جسم الإنسان، هذا كل، وأجزاؤه هي الأقسام. الكل يكون هو المقسم والأجزاء هي الأقسام، واضح إن شاء الله؟ فكلما قسمت كلا إلى أجزائه نقول عن هذه القسمة إنها قسمة طبيعية. القسمة المنطقية لا، أأتي إلى شيء كلي، هذا الشيء الكلي له جزئيات ينطبق عليها، شيء كلي وله جزئيات ينطبق عليها، أقسمه إلى هذه الجزئيات. وهذا لعله القسم التقسيم الثاني هو المعروف، يعني المتعارف. فأأتي إلى الإنسان، أأتي إلى الإنسان وأقسمه إلى عالم وجاهل. الإنسان كلي، العالم والجاهل هذان ماذا؟ جزئيان من أفراد الإنسان، واضح؟ فأنا قسمت شيئا كليا إلى جزئياته. هذا التقسيم نسميه ماذا؟ بالقسمة المنطقية. قال المطلب الثاني أنواع القسمة. النوع الأول القسمة المنطقية، وهي قسمة الكل إلى أجزائه، كقسمة البيت إلى جدار وسقف. البيت كل، والجدار والسقف ماذا؟ جزء من هذا البيت. وقسمة الإنسان إلى حيوان وناطق، فالبيت كل وله أجزاء، فقسمناه إلى هذه الأجزاء. وكذلك الإنسان له جزءان يتكون منهما، وقد قسمناه إلى هذين الجزئين. قال النوع الثاني القسمة المنطقية، وهي قسمة الكلي إلى جزئياته التي ينطبق عليها، كقسمة الحيوان إلى إنسان وفرس وغيره، وقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فهذا الإنسان والفرس جزء من جزئيات ماذا؟ الحيوان. الحيوان أمر كلي، والإنسان والفرس جزئي له. وكذلك الاسم والفعل والحرف، هذه ماذا؟ جزئيات للكلمة. طبعا واضح فرق بين الجزء والجزئي. الجزئي هو في قبال الكلي، والجزء هو ماذا؟ هو هذا القسم من الشيء، القطعة من الشيء إن صح التعبير. فالآن عندما أتي إلى الكرسي مثلا، هذا الكرسي لا أقول إن قدم الكرسي جزئي للكرسي، خطأ. لماذا؟ لأن الكرسي لا ينطبق على القدم، لا يصدق على القدم، وإنما أقول القدم جزء من الكرسي، يعني الكرسي متكون من القدم ومن غيرها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا المطلب اللاحق فيه شيء من الصعوبة، وهو أصعب مطلب في القسمة، أرجو أن تحضروه جيدا إن شاء الله، وإن شاء الله نوضحه. يعني أنا حاولت في الكتاب أن أبينه بشيء من السهولة في نفس الآن، واختصار، وأيضا الدقة إن شاء الله. إن شاء الله في كتابي منطق الشيخ المظفر هناك أصعب من هذا المقدار، يعني البيان هناك فيه شيء من التعقيد، فأنتم حاولوا أن تستوعبوا ما سوف نذكره كي يكون مطلب الشيخ المظفر إن شاء الله لاحقا يكون واضحا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.